مساء الخير على صديقنا العزيز. من بعد الانقلاب العسكري اللي عمله السيسي سنة 2013 وسيطرته على كرسي الحكم، وهو دايماً بيبهرنا بأفكاره لقيادة الدولة وحلوله لأزماتها اللي في الأصل هو نفسه أحد المتسببين فيها. طبعاً السيسي وقت ما أعلن نيته للترشح للانتخابات الرئاسية وقبل حتى ما يقلع البدلة العسكرية، كانت مصر بالنسبة له غنية بمواردها اللي محدش عارف استغلها غيره. وبعدها بقى ظهر في لقاءاته الإعلامية زي اللي كان مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى، وقال لك كمية من الوعود اللي خلت بعض المخدوعين يصدقوه، زي مثلا أنا عايز أغني الناس، ولا مساسة بالفقراء ولا الدعم، مفيش ارتفاع في الأسعار، اصبروا عليا سنتين، لا 6 شهور، لا خلاص خليها سنتين كمان، مصر هتبقى قد الدنيا. انتوا مش عارفين انكم نور عينينا ولا ايه؟
انا عايز الاول اغني الناس، اغنيهم، بدل ما بياخد 1000 يبقى بياخد 1500 2000. انا بتكلم على الكل مواطن.
كل دي كانت وعود السيسي للمصريين اللي كان مفاهمهم ان زمن الفقر انتهى، والدولار ابو 7 جنيه في عهد مرسي، ومش عاجب الناس هيبقى ب3 جنيه، وكل الازمات هتنتهي ومصر هتبقى قد الدنيا. السيسي بقى صديق العزيز، ومن أول ما قال الوعود الجميلة دي اللي عشم بيها المصريين، كان عنده حاجة ثابتة من ساعتها لحد دلوقتي، وهي إن مفيش خطة ولا رؤية ولا حتى بتنجم خلة. السيسي كانت خطته الأساسية لإدارة الدولة هي الفهلوة. يعني مثلاً لما تسأل بعد الانقلاب عن حلول الأزمة البطالة بين الشباب، قالك نجيب عربيات خضار ونوزعها على الشباب ويشتغلوا وينزلوا بيها سوق العبور. ده غير بقى انه العدو الاول لدراسة الجدوى، وكلنا فاكرين الفيديو الشهير سنة 2018 في احد المؤتمرات بشرم الشيخ لما السيسي قال لو مشيت بدراسات الجدوى كنا هنحقق 20 او 25% فقط مما حققناه. وعشان كده السيسي واخد شعار مفيش جدوى في دراسات الجدوى.
احنا في مصر كان دراسات الجدوى لو انا مشيت بيها كنا هنحقق فقط 20 ل 25% مما حققناه.
والمصيبة الأكبر بقى في النتائج الكارثية، يعني يعمل مشاريع في الصحراء على أمل إن الناس هتيجي بالعافية، ومشاريع مونوريل بقالها سنين واقفة ومعمولة بأموال القروض والديون. آلاف المشاريع اللي فشلت في عهد السيسي وكلفت البلد مليارات الدولارات من الديون لصندوق النقد ودول الخليج والدول الغربية، وده ببساطة لأن السيسي مش بيهتم بدراسات الجدوى وماشي بالفهلوة. من يومين بقى فاجئنا السيسي الخبير الاقتصادي والزراعي بكلامه عن البقر اللي عايز يبدله للمزارعين عشان يجيب انتاج اعلى وهيغني المزارع، وشوية افكار تانية. يا ترى ايه هي العقلية اللي بيدير بيها السيسي البلد؟ وهل نظام السيسي قريب من الرحيل بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. انا عبد الرحمن عمر، وده برنامج الحكاية.
أنا ممكن لما أخلي بدل ما أدي فلوس كل شهر، أنا ممكن أدي حاجة من دي تغني الناس، إنتاجها في اللحوم ولا إنتاجها في الألبان يغني الناس، لموا للمدبوح الأوقار اللي هي إنتاجها مش كبير يا دكتور مصطفى، وحلوا محلها باللي إنتاجه كويس، يبقى في خلال 4-5 سنين أكتر أقل بقى عندنا ثروتنا الحيوانية كلها تم استبدالها بسلالات إنتاجها للحوم أكبر وإنتاجها للألبان أكبر.
أهلا بيكم. من ساعة ما السيسي مسك الحكم وهو بيكلم الشعب بنفس النبرة، هو الوحيد اللي فاهم وعنده حلول الأرض، والكل لازم يسمع كلامه وينفذه مهما كانت النتائج، لأن هو أكتر حد بيفهم. ففهمناها سليمان، يعني مش محتاجة حاجة. السيسي طبعا بيعتمد على الفهلوة كمبدأ إداري، ولما وقف قدام كامل الوزير وقال له باستغراب يعني بعد كل ده ما عندناش مصنع للبن البودرة، يعني هو بيعاتب كامل كأنه لسه سمع عن المشكلة، رغم أنه رئيس الجمهورية من أكتر من 10 سنين وكان ممكن ياخد القرار من أول سنة ويبني مصنع ينتج لبن الأطفال بدل استيراد 40 أو 45 مليون علبة سنويا. لكن بدل ما يعترف بالتقصير المؤسسي قرر يحول الأمر لمسرحية عتاب على الهواء.
معقول بعد كل ده أبقى أنا بودرة لبن البودرة ال 40-45 مليون علبة اللي بنجيبهم لغاية دلوقتي وأنا بتكلم ما يتعملش مصنع يا كامل لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟
والمفاجأة الأكبر كانت لما قال إنه بدل ما يدي الفقراء فلوس من برنامج تكافل وكرامة ممكن يوزع عليهم بقر. أيوة بقر ينتج لحمة ولبن، وقال بالنص كده أنا ممكن أدي حاجة من دي تغني الناس. والسؤال هنا، هو اللي مش قادر يوفر دعم نقدي مستمر هيعرف يوفر بقر لكل أسرة وهيعرف يوفر لها أكل ورعاية؟ دي مش أول مرة يطرح فيها فكرة البقر الأجنبي. هو اتكلم قبل كده عن استبدال الثروة الحيوانية بسلالات أجنبية علشان تدي إنتاج أكتر، ورغم فشل التجربة دي أكتر من مرة قبل كده بسبب اختلاف المناخ وارتفاع تكاليف التربية، مصر رجعت تشتري سلالات أجنبية وبتخسر من وراها. السيسي اتكلم كمان عن مشروع مستقبل مصر الزراعي، وقال إن المسؤولين ضيعوا موسم زراعي وبالتالي ضيعوا من الدولة 30 مليار جنيه. طب ما هو المفروض في دولة مؤسسات، والمفروض في رقابة ومتابعة، ما تبقاش الخسارة دي نتيجة تقصير سنة كاملة. ده معناه إن مفيش محاسبة ومفيش خطة واضحة.
لما ضيع مني موسم زراعي بضاع مني سنة. طب ال 800 ألف فدان أو 600 ألف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام؟ نقول 50 ألف جنيه للفدان يا دكتور؟ نقول 50 ألف يا بهر؟
طبعا ست.
يعني كام؟ 30 مليار؟ مش كده؟
طبعا ست.
يبقى ولا إيه؟ يبقى أنت ضيعت مني، مش من أنا يعني، ضيعت من مصر فرصة 30 مليار.
ولما دخل في ملف الصيد أعلن أنه ناوي يمنع الصيد في بحيرات زي البرتويل والمنزلة والناصر لمدة سنتين علشان يعظم الإنتاج، بس نسي يقول للناس طب والصيادين دول اللي عايشين من البحيرات دي هياكلوا منين وهيربوا عيالهم إزاي، ولا هنوزع عليهم بقر برضو؟ وكأن الهري ده مش كفاية، فطلع السيسي بفكرة تانية، نعمل في كل محافظة عاصمة إدارية جديدة بنفس طريقة العاصمة الحالية. يعني هننسخ مشروع العاصمة الإدارية ونكرره 27 مرة، والهدف بيع أراضي وشقق عشان نخلق أصول تغطي المصاريف. يعني بدل ما نطور الموجود ونصرف على الصحة والتعليم، لأ نسيب المدن القديمة تتهد ونبني جديدة بمليارات مفيش حد بيحسبها.
نحن نعمل كل محافظاتنا كده، والفكرة كانت كلها ببساطة خالص.
تمام.
جزء كبير منها قريب من اللي احنا عملناه في العاصمة، قلنا ان احنا نخلي وهيبقى عندنا اصول كتير قوي ممكن تغطي نسبة كبيرة او تغطي كل وقد تزيد زي ما حصل.
صحيح.
السيسي ما بيشتغلش بسياسات اقتصادية او اجتماعية مدروسة، هو بيتعامل مع الدولة كأنها عزبة بيقرر من دماغه وبيشتغل بطريقة رد الفعل، او زي ما بيقول للمصريين بالفهلوة، مرة يوزع بقرة، مرة يعنف وزير على الهوى، ومرة يعلن عن مشاريع بدون خطة تنفيذ، ومرة يحمل الشعب مسؤولية فشل الحكومة. الفكرة كلها إن السيسي شايف نفسه المنقذ وبيتكلم عن كل مشروع كأنه حلم شخصي، لكن الحقيقة إنه معظم المشاريع دي يا فشلت يا استنزفت ميزانية البلد أو خلت الشعب يدفع الثمن في صورة غلا وضرائب ورفع دعم وفقر بيزيد كل يوم. طب يا ترى ايه هي سياسة السيسي وعقليته في إدارة الدولة؟ الباحث يزيد صايغ نشر دراسة الشهر ده في معهد كارنيجي للأبحاث بتكشف طبيعة نظام السيسي وإعادة تشكيله للدولة وفق مبدأ مفيش حاجة ببلاش. الدراسة بتقول إن من وقت ما عبد الفتاح السيسي مسك الحكم وهو واضح جدا إنه مش جاي علشان يكمل على اللي قبل ولا حتى يرمم نظام كان مهزوز، لأ ده رايح يهدم كل حاجة ويبني من أول وجديد على طريقته هو، بيسميها الجمهورية الجديدة وبيقول إنها جمهورية مختلفة عن كل اللي فات. لكن اللي بيحصل في الحقيقة مش مجرد تجديد ولا تطوير، ده تفكيك كامل للدولة القديمة وبناء شكل تاني خالص. أول حاجة باينة جدا في الجمهورية دي هو العقد الاجتماعي الجديد اللي السيسي بيحاول يفرضه على الناس. أيام عبد الناصر والسادات ومبارك كان في اتفاق ضمني إن الدولة توفر للناس خدمات أساسية زي التعليم والعلاج والدعم على العيش والبنزين في مقابل إن الناس تسيب السياسة للحاكم. دلوقتي السيسي بيقولها بصراحة، مفيش حاجة ببلاش، كل خدمة لازم تدفع ثمنها، التعليم بفلوس، العلاج بفلوس، حتى الدعم بيتسحب حتة حتة. وكأن الدولة قررت تتخلى عن دورها الاجتماعي وتتحول لشركة بتبيع كل حاجة، واللي مش قادر يشتري يبقى ملوش مكان.
هتدفع؟ هوريك اللي ما شفتوش، مادام هتدفع، انما ببلاش، ببلاش ده انا ما اعرفش حاجه اسمها ببلاش.
والنتيجه الطبقة الوسطى بتنهار والفقراء بيزيدوا، وكل شوية نسمع عن رفع دعم أو تقليل خدمة أو زيادة أسعار، بينما الفلوس اللي بتتحوش أو بتتوفر مش بيروح منها أي حاجة للناس. الجيش والمؤسسات السيادية هم اللي واخدين النصيب الأكبر من الموارد دي، وده خلى الفجوة تكبر أكتر وأكتر بين النظام والناس. كمان السيسي مسك الحكم ومعاه مشروع سلطة مش مجرد رئاسة، هو ما بقاش مجرد رئيس، ده عمل تعديلات في الدستور خلته يقدر يعين ويقيل أي حد ويتحكم في القضاء والبرلمان والجيش وكل الأجهزة الرقابية. البرلمان بقى شبه مسرحية، بيقول حاضر على أي حاجة من غير نقاش، والقوانين بتطلع بسرعة البرق من غير نقاش ولا رفض. بقى رئيس بصلاحيات غير مسبوقة وما عندوش أي مؤسسات توقفه أو حتى تراجعه. والجيش بقى هو الدولة، مش بس بيحمي الحدود، لا ده بقى عنده شركات ومصانع ومزارع ومشروعات إسكان وطرق وكباري، حتى المستشفيات والمدارس دخل فيها، بقى بينافس القطاع الخاص وياخد مشاريع من الحكومة من غير مناقصة، وبيكسب من غير ما يدفع ضرائب ومن غير ما يتراقب. وده خلى الجيش يتحول من مؤسسة بتحمي الدولة لمؤسسة بتدير الدولة وتكسب منها. أما الاقتصاد فشكله عامل زي كائن مش مفهوم، لا هو اقتصاد اشتراكي زي زمان ولا هو اقتصاد حر، هو حاجة كده في النص، بس مايلة أكتر للهيمنة. الدولة وبالذات الجيش هم اللي في إيدهم السوق، والقطاع الخاص لو مش على مزاج النظام بيتم خنقه أو تهديده أو استبعاده، وده خلق حالة من التوتر وعدم الأمان في السوق، خلى المستثمرين يخافوا والشغل يقل والبطالة تزيد. أما السياسة مفيش، الأحزاب اتفرغت من مضمونها، والمعارضة اتسجنت أو سكتت، والمجتمع المدني اتحاصر، والقوانين الجديدة منعت أي حركة مستقلة، حتى الجمعيات الخيرية بقت بتشتغل تحت رقابة جديدة، وممنوع حد يتكلم عن حقوق الإنسان أو العدالة أو الفساد، كل حاجة بتدار من فوق، وأي صوت مختلف بيتسكت بالقانون أو بالسجن أو بالاختفاء.
انتوا فاكرين انا حاسبها يعني ولا حاجه ولا ايه؟ لا والله لا والله.
والقمع بقى جزء اساسي من اداره الدوله، القوانين اللي بتتكلم عن الارهاب او نشر الشائعات بقت سيف على رقبه اي حد ممكن يفتح بقه بكلمه. ناس كتير اتحبست لمجرد بوست على فيسبوك او مشاركه في وقفه او حتى تعبير عن راي. الارقام بتقول ان في حوالي 120 الف شخص بين سجين ومحبوس احتياطي من وقت 2013، وده معناه إن النظام مش بيحكم بالرضا ولكن بالخوف. وفي وسط كل ده بيتم الترويج لمشاريع ضخمة طول الوقت، عاصمة إدارية، قطارات سريعة، كباري، أنفاق وأبراج. الإعلام بيهلل والميديا بتتكلم عن النهضة، لكن المواطن العادي مش حاسس بأي حاجة من دي. الأسعار بتزيد والخدمات بتقل والدخل ثابت، والمشاريع دي كلها بتيجي من قروض، والدولة بتستلف علشان تبني حاجات مش في أولويات المواطن اللي نفسه بس يلاقي مستشفى نظيفة أو مدرسة كويسة. وكل ده بيزود الإحساس بالظلم، لأن المشاريع مش بتخدم غير طبقة معينة، الأغنياء والمقربين من السلطة، الناس اللي ساكنة في العاصمة الجديدة وبتتعالج في المستشفيات الخاصة وبتدخل ولادها مدارس دولية، بينما باقي الناس بيدفعوا الثمن في شكل ضرائب أو غلاء أو حتى تهجير من بيوتهم علشان تتبني مشروعات تجارية مكانها. الفقر بقى واقع، والدولة ما بقتش تنشر أرقام واضحة، بس التقديرات بتقول إن أكتر من نص الشعب تحت خط الفقر أو قريب منه. الريف بيعاني والمناطق الشعبية بتتدمر، والدولة مش شايفة غير العاصمة الجديدة والمناطق الاستثمارية، واللي بيحصل فعلاً إن الجمهورية التانية بتتبني على أنقاض الجمهورية الأولى، لكن من غير ما يبقى في بديل حقيقي يرضي الناس أو يشاركهم في القرار. وكل ده بيحصل في ظل دولة بتحكمها خلية صغيرة جدا حوالين الرئيس، مش بس بيتحكم في كل حاجة، لأ ده بقى في مجموعة مقربة منه هي اللي بتاخد القرارات وبتوجه الدولة كلها. مؤسسات الدولة بقت مجرد منفذة مش صاحبة قرار، البرلمان، القضاء، الوزارات، كلهم بياخدوا التعليمات من فوق، محدش يقدر يقول لأ. كمان بقى في تفاهم واضح ما بين السيسي والجيش، هو اللي بيديهم صلاحيات وامتيازات وبيخليهم يوسعوا مصالحهم، وهم في المقابل بيدعموه وبيضمنوا استمراره، وده خلق تحالف جديد مش بس بين السيسي والجيش، لكن كمان بين طبقة من رجال الأعمال الجدد اللي طلعوا من رحم النظام، وبين طبقة غنية مستفيدة من الوضع الجديد. الطبقة دي هي اللي بقت بتحكم، وهي اللي بقت بتكسب، وهي اللي شايفة أن الجمهورية التانية أحسن حاجة حصلت. لكن في المقابل الطبقة الوسطى بتتآكر، والفقراء بيزيدوا، والشباب مش شايفين مستقبل. الناس بقت تايهة، مش عارفة تشتغل ولا تتعالج ولا تعلم ولادها، واللي مش قادر يتحمل بيسيب البلد ويسافر. مصر بقت من الدول اللي شبابها بيحاول يهرب منها بأي طريقة، حتى لو بمركب في البحر. البلد فيها إنجازات في البنية التحتية، ده حقيقي، وفي مشاريع اتنفذت، بس من غير مشروع سياسي، من غير مشاركة شعبية، من غير عدالة اجتماعية. في دولة شكلها حلو من برة، بس من جوه فيها أزمة حقيقية، واللي بيحصل حاليا هو أننا ماشيين على الحافة. ممكن الجمهورية دي تكمل وممكن تنهار في لحظة حسب الظروف. الباحث يزيد صايغ وجه سؤال في نهاية المقال، وهو: هل نظام السيسي يقدر يعيش من غير قمع؟ يقدر يعيش من غير قروض؟ يقدر يعيش من غير السيطرة على كل حاجة؟ ولو السيسي مشي، هل الجمهورية التانية هتفضل ولا هتنهار معاه؟ دي الأسئلة اللي محدش بيجاوب عليها، لكن كلنا حاسين بيها. والخلاصة، الجمهورية اللي بيبنيها السيسي مش جمهورية كل المصريين، دي جمهورية معمولة على مقاس السلطة، جمهورية فيها قمع ومشاريع وسجون، بس ما فيهاش أمل ولا روح ولا سياسة. والجمهورية دي مصيرها مش في إيد النظام بس، مصيرها في إيد الشعب كمان. لو قرر يتحرك، ساعتها ممكن تبقى في جمهورية حقيقية، جمهورية الناس. في النهاية، السيسي عمره ما هيسمع صوت المواطن الغلبان، لأنه ببساطة شديدة جدا مش من أولوياته. هو أهم حاجة عنده يرضي لواءات الجيش والشرطة اللي بيأمنوه من أي حد ينزل يقول لأ أو يتظاهر ضده، أو يرضي حكام الإمارات اللي بيساعدوه بالدولارات. لكن اللي ما يعرفوش السيسي إن المصريين تعبوا وجابوا آخرهم، ومهما فضلوا ساكتين أكيد هيجي يوم ويتكلموا، ولو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك، وتابع حساب شباك وحساب على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم اثنين وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة، في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.